بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الدف واللهو في النكاح. قال عن محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، واضربوا عليه بالغربال. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم من لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه أحمد والبخاري. قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم. قال: رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنكحت عائشة رضي الله تعالى عنها ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم. الحديث رواه ابن ماجه. قال: وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني أو كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. قال رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. لا يزال المصنف أعني المجد ابن تيمية الجد رحمه الله لا يزال يورد الأحاديث المتعلقة بآداب وليمة العرس وبآداب النكاح والزفاف. فمما بين فيه أن ولائم العرس وكذلك الأعياد من المناسبات التي شرعها الإسلام يفرح فيها الناس ويظهرون فيها الفرح، ووسع لهم فيها باللهو المباح وبإعلان الفرح في هذه المناسبات. ولذلك دأب علماء الشريعة الإسلامية والفقهاء والمؤلفون في كتب الأحكام أن يفردوا بابا لبيان جواز اللهو المباح في هذه المناسبة، مناسبة العرس، ويؤكدون على مسألة الضرب بالدف، بمعنى أنه يباح في هذه المناسبات، ولأنه من علامات وشعائر إظهار الفرح وإعلان النكاح أن يضرب بالدف في هذه المناسبة. والأحاديث التي جاءت منها ما هو مطلق بضرب الدف، ومنها ما يشعر بأن ضرب الدف إنما يكون من قبل النساء، وإنما الذي يباشره هم النساء. ولهذا تفاوتت أنظار أهل العلم في من يستخدم الدف، هل هو خاص بالنساء أو أنه مطلق يتعداهم إلى غيرهم. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا يعني مما عرف به النساء، وأن الضرب يقوم به النساء، لأن القصص التي جاءت والأخبار التي وردت أن من ضرب الدف أو أذن له بضرب الدف إنما هم النساء. هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية هي أيضا الغناء، والغناء يراد به الترنم ببعض أبيات من الشعر، وأهل العلم متفقون على أن الغناء المباح في المناسبات الشرعية كالأعياد وكوليمة العرس إنما هو الغناء الذي يثير حماس المؤمن ويدفعه إلى معرفة ربه ومعرفة دينه ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما هو مباح من كلام العرب ومن أشعار العرب، وخاصة ما ينشئه الناس في المناسبات ذات الحماس كمناسبات الغزوات والمواقع الإسلامية التي انتصر فيها الإسلام. ولا بأس بذكر محاسن بعض المسلمين الذين بلوا بلاء حسنا في الإسلام وغير ذلك من ما هو من الكلام المباح الكلام الطيب. كما أنهم اتفقوا على منع الكلام الرخيص والكلام القبيح والكلام الذي يعنى بوصف المفاتن والمحاسن مما يؤدي إلى زيغ النفوس وصرف القلوب عن طاعة الله، فضلا عن أن يذكر الكلام المحرم كوصف مجالس اللهو وتعاطي الخمور وإشاعة الفاحشة ووصف القدود والخدود إلى غير ذلك مما يترنم به الفساق ومما يراه أهل الفجور وسيلة لنشر فجورهم. فهذا مما اتفق أهل العلم على منع الكلام فيه. كما أنه يمنع الكلام فيما يؤدي إلى معصية الله أو الوقوع في الشرك أو وصف أو الغلو في الوصف، كما أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الجارية يوم أن بالغت وغلت وزعمت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، فأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قولي ببعض قولك أي بما كنت تقولينه من قبل في ذكر محاسن الشجعان الذين كان لهم بلاء في يوم بدر أو في يوم بعاث أو غير ذلك. ولهذا لا يجوز أن يتغنى الناس بما فيه شرك وبما فيه كفر، كأن يستغيثوا بغير الله أو يستعيذوا بغير الله أو يبالغوا ويطروا بعض من يطرونهم من الأولياء والصالحين وينسبون إليهم ما لا يليق بهم. فلا بد من الملاحظة، ملاحظة أوامر العقيدة وملاحظة أوامر العبادة، وأن الإنسان وإن كان يتغنى ليطرب لكنه لا يكون على حساب الابتداع، أو لا يكون هذا الفعل بالبدعة ولا يكون هذا الفعل بمخالفة شريعة الله جل وعلا. أيضا من المسائل التي تناولها أهل العلم في هذا الباب مسألة استخدام الآلة مع الغناء، هل يجوز أن تستخدم الآلات وآلات الطرب في أزماننا هذه كثيرة ومتنوعة، فهل يجوز استخدامها؟ هذه من المسائل أيضا التي خاض فيها أهل العلم، والنصوص جاءت تجيز استخدام الدف والضرب بالدف أو بالغربال كما يسميه بعضهم. والدف عبارة عن آلة من خشب أو من حديد يشد عليها جلد بعد أن يدبغ، بحيث إنه لو ضرب عليها تحدث صوتا. يطلق بعض الأنغام. الحديث جاء بإباحة الدف وبالضرب على الدف، وأن الضرب عليه ليس بممنوع ولا بمحرم، واختلفوا في سائر فجمهور أهل العلم على أن سائر الآلات لا يجوز استخدامها لأنها آلات للهو، وقد جاءت نصوص تمنع من استخدامها أو شرائها لأن فيها صرفا عن ذكر الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يرى أن بعض الآلات يجوز استخدامها، قالوا كآلة البربط التي هي آلة العود. ونقل الإمام الشوكاني عن بعض السلف أنهم أجازوا استخدامها، لكن هذا الجواز ينبغي أن يقيد أيضا فيما سبق الكلام فيه من أنه إن صاحب الغناء فلا بد أن يكون الغناء فيما هو مباح ولا يكون فيما هو ممنوع. وسيمر بنا في كلام الإمام الشوكاني تفصيلات ونقول عمن أباح استخدام بعض هذه الآلات، ولأن كثير من هذه الآلات أيضا آلات محدثة وآلات أحدثت بعد القرون الأولى، وبالتالي اختلفت أحكام أهل العلم فيها، فمن استثنى من الآلات اللهو من آلات اللهو الدف منع غيرها، ومن رخص فيما كان موجودا في زمن السلف لم يتعداها إلى غيرها، أو إن تعداها إلى غيرها وقاس غيرها عليها فإنه يضع في قياسه كثيرا من الضوابط التي يرى فيها الإباحة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الأمور ينبغي أن يوقف فيها عند حدود النصوص التي وردت فيها، وينبغي ألا يتوسع فيها، خصوصا وأن هذه الآلات استخدامها يستلزم حركات ورقصات وغنج وغير ذلك من الأمور المحرمة. ولا شك أن ما يؤدي إلى الوقوع في المحرم يأخذ حكمه، لأن أحكام الشريعة لا تفرق بين الوسيلة والغاية في الغالب. أحببت أن يعني أعرض لهذا الموضوع بهذه الكلمة كمقدمة لنعود إلى دراسة النصوص التي وردت في هذا الباب. قال: باب الدف، يعني ما حكمه؟ واللهو في النكاح ما حكمهما؟ أهما ممنوعان أم هما مباحان، أو أن الإباحة مقيدة بشروط أو أنها مطلقة؟ كل هذه احتمالات، وقد جرت عادة المحدثين والفقهاء أن المسائل المختلف فيها يسوقون عناوينها على هيئة استفسار أو على ذكر يتطلب إجابة. لذلك قال: باب الدف واللهو في النكاح. قال: عن محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة، أثبت له أهل العلم رؤيا، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل، يعني الفرق ما بين النكاح الحلال والنكاح المحرم الدف والصوت، يعني بقوله الدف والصوت يعني استخدام الدف والصوت لإعلان النكاح، ذلك لأن استخدامات نكاح السر ربما كانت موجودة في ذلك الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله هذا أن يحث ويندب الناس على أن يعلنوا النكاح، يعلنوه في المساجد، يعلنوه في البيوت، فإعلانه في المساجد من خلال العقود التي تبرم ويرى الناس ويسمعون لخطبة الحاجة التي يخطب بها عند إجراء العقد، وإعلانه في البيوت من خلال هذا الذي ذكره الدف الصوت والدف. أما الدف فالضرب عليه، وأما الصوت فهو شيء من رفع الصوت ببعض الإنشاد الذي ينشده المنشدون عند إعلان النكاح. فهذا الحديث فيه صراحة، بل فيه نص على مشروعية استخدام الدف والصوت عند عقد النكاح، وهو قول كثير من أهل العلم حيث قالوا بالإباحة. والإمام الشوكاني رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون إن هذا الحكم يرتفع عن درجة الإباحة إلى درجة الندب، يعني يكون مندوبا، كون النبي صلى الله عليه وسلم جعله من العلامات التي يفرق فيها بين الحرام والحلال، معنى أنها مندوب إليه، بمعنى أن من فعله لهذا الهدف يثاب عليه، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولأن هذا من العلامات التي يميز فيها بين بين الحرام والحلال، حتى تدفع أي شبهة وأي ريبة عندما يرى الناس غريبا يدخل إلى بيت شخص من الأشخاص، فإن عرف أن دخول هذا الرجل لأنه قد تزوج، ولأن الزواج قد أعلن وأهل الحي عرفوا به وشاركوا فيه أو لم يشاركوا، لكن هذا الإعلان يبعد أي قول ويمنع أي تقول ويثبت مشروعية هذا الزواج، لذلك كان مندوبا إليه. والحديث رواه الخمسة هكذا قال، ويريد بالخمسة الإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنه استثنى من هؤلاء أبا داود فلم يخرجه في كتابه، وإنما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. فالحديث من الأدلة التي استدل بها من قال بندب استخدام الدف في النكاح، وهكذا في إنشاد الشعر الذي هو ضرب من ضروب الغناء. ثم قال، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. المراد بالغربال هو الدف، وهنا نجد أمرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل في الأوامر أنها تقتضي الوجوب، لكن أهل العلم صرفوه عن الوجوب إلى الندب، قالوا لأنه لو تزوج إنسان ولم يستخدم الدفة ولم يضرب عليه لا يأثم، فلذلك قالوا هو على سبيل المندوب إليه، فهو إذن يشهد للحديث السابق من أن استخدام الدف والضرب عليه في النكاح أمر مندوب إليه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، يعني زفتها بمعنى زوجتها وأرسلت بها إلى زوجها في ليلة عرسها وليلة الدخول بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا: يا عائشة، ما كان معكم من لهو؟ يعني هذا اللفظ جاء ما يفسره بقوله: هل بعثتم معها من يغني لها؟ يعني هل أرسلتم معها من يؤنسها بأن يضرب الدف ويغني حتى يدخل الرجل ويستأنس بأهله ويقضي فترة يعني يحس فيها بشيء من الأنس؟ لأن المرأة غريبة والرجل غريب، ودخولهما ربما أوجد نوعا من الوحشة، فاستخدام شيء من اللهو والضرب وضرب الدف يزيل تلك الوحشة أو يزيل ذلك الخوف الذي قد ينتاب كل واحد منهما، فهو أسلوب من أساليب الاستئناس. لذلك قال لها: هل لا بعثتم معها من يغني لها؟ وفي هذه الرواية قال: ما كان معكم من لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، ومعنى يعجبهم يعني يحبونه. وهذه الخصلة ليست يعني في الأنصار وحدهم دون غيرهم، لأن الأنصار نوع من الناس، وكل الناس يحبون أن يستأنسوا ويعجبهم، تعجبهم المؤانسة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لكثرة مشاهدته في الأنصار ولحرص الأنصار عليه رضوان الله عليهم، وهو مما يدل على أنه أمر مشاع بينهم، وأنه أمر يركنون إليه، وأنه أمر اشتهر بينهم. لذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما اتصفوا به. ولعل السبب في ذلك كونهم يعني في بلدهم وبين أهليهم، وأنهم يسكنون متجاورين وتكثر اجتماعاتهم، فيظهر أو تظهر آثار اللهو بينهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال: الحديث رواه أحمد يعني في مسنده، ورواه الإمام البخاري أي في صحيحه، فهذا الحديث صحيح، والأحاديث الأخرى ما دامت يشهد لها وتشهد له ترتقي بهذه الشهادة إلى درجة الاحتجاج. وقوله: فإن الأنصار يعجبهم، هذا كأنه تبرير لمندوبية إرسال واستخدام اللهو كالضرب على الدف والغناء، وهو يدل على مشروعية ذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر، ومعنى يكرهه أي كان ينكر على من تزوج أن يخفي زواجه، لأن في إخفائه إلحاق بعض الظن السيء به، وإلحاق بعض الظن السيء بأهله. والإسلام حريص على أن يجنب الإنسان الظن السيء. ولنا في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤكد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في رمضان معتكفا في هذا المسجد، وجاءته زوجته صفية رضي الله عنها تزوره، فمكثت عنده جزءا من الليل في مكانه ومعتكفه، وأرادت أن تعود إلى بيتها، فقام صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني يردها إلى بيتها. ولم يكن بيتها بعيد عن المسجد، لكن ظلمة الليل ووحشة الليل تتطلب أن يخرج معها. فلما خرج معها صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا برجلين من أصحابه رضوان الله عليهم كانا يسيران في الطريق، ولما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أهله أرادوا أن يفسحوا له الطريق، وأرادوا أن لا يحرجوه يعني وجودهم قريبا منه، خصوصا وأن معه أهله، فأسرع رضوان الله عليهما، فقال لهما عليه الصلاة والسلام لما رأى منهم يعني الزيادة في الإسراع، وأنه أمر لا داعي له ولا ضرورة له، والطريق فسيحة وتحتمل الجميع، ولم يظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهما سوء، أو لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يعني مشرعا، ولما كان من عادة الناس أنهم يبتعدوا عن من يكون معه نساء، إما ظنا منهم أن هؤلاء أهله ويخلون له الطريق، أو قد يظنون به شيء من الريبة، لذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يطمئنهما، فقال لهما على رسلكما، يعني لا داعي للإسراع، إنها صفية، يعني هي زوجتي صفية، وأنا أريد أن أعيدها إلى بيتها، أن أعيدها إلى بيتها، إنها صفية. فقالوا يا رسول الله سبحان الله، يعني نحن ما وقع في نفوسنا شيء، وما نظن بك شيء، وحاشا لهما أن يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أو سوءا، لأن هؤلاء أصحابه رضوان الله عليهم، ولهم معرفة بمكانته عليه الصلاة والسلام، خصوصا وإن الله قد عصمه. لكن المسألة حكم عام، فإن كان هذا مستبعد في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون غير مستبعد في حق غيره، لذلك أراد أن يعلمهما وأن يبين لهما ما الأدب الذي ينبغي أن يتأدب الناس به في مثل هذه الحال. فقال لهما إنها صفية. قالوا يا رسول الله سبحان الله. قال لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لأن الشيطان قد يسول، وإن كان هذا بالنسبة لكما بعيد، وبالنسبة في حقي بعيد، ولأن أيضا الشيطان لو سول لهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمر صعب، وإن هذا أمر خطير، لأنه قد يؤدي إلى سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضرب من ضروب النفاق. لكنه أراد أن يتأدب الناس، وينبغي أن يغلب عليهم الظن الحسن، ولهذا قال إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لهذا كان ينبغي للإنسان أن يظن بأخيه المسلم ظنا حسنا. هذا الموضوع الذي يعني نذكره هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر، ويطلب ممن تزوج أن يعلن النكاح، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه رأى عليه أثر صفرة، يعني طيب لونه أصفر، قد مسح به وجهه وأطرافه وجرت العادة أن هذا النوع من الطيب ما يستخدمه إلا من تزوج حديثا. فقال له مهيم: إيش هذا يعني؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال له: كم سقت لها من مهر؟ قال: وزن نواة ذهبا. فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني معلما له بأسلوب عملي في أن يعلن، قال: أولم ولو بشاه. أولم يعني اعمل وليمة لكي تعلن بها النكاح. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج امرأة من نسائه إلا وأولم عليها، ودع الناس يحضرون ويباركون ويدعون، لأن في ذلك إزالة وقطع لما يكرهه من نكاح السر. قال: كان يكره نكاح السر حتى يضرب، يعني في ذلك النكاح، بدف، ويقال، أي يقول الناس الذين يأتون للفرح يرددون بعض الأناشيد، ومما كان سائدا قولهم: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. وثمة يعني تتمة أشار إليها الشارح بقوله: ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعني كله من الكلام المباح، الكلام الذي فيه صدق، والكلام الذي لا يترتب عليه فجور أو أثر لزيغ الشيطان. هكذا كان الناس يغنون ويرددون. ولا شك أن الإنشاد بالكلام الحسن أمر جائز، بل ومطلوب ومشروع. قال: الحديث رواه عبد الله بن أحمد في المسند. في الحقيقة كلام الإمام المجد بن تيمية هنا فيه يعني ملاحظة. المعلوم أن المسند إنما هو للإمام أحمد، وعبد الله بن أحمد أحد رواة المسند. والحديث إذا روي عن طريق الإمام أحمد يقال رواه أحمد ولا يقال رواه عبد الله. لكن المجد بن تيمية أراد معنى آخر. عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله لما روى كتاب أبيه كانت هناك روايات سمعها لمسانيد الصحابة رضوان الله عليهم من غير أبيه، وقد يكون سمعها من بعض الشيوخ الذين سمع منهم أبوه، أو سمعها من أقران أبيه، يعني هو لم يسمعها من الإمام أحمد، وأراد أن يتحف بها الطلاب، وأراد أن يكمل بها ما يرى إنه قد نقص من كتاب أبيه، فألحقها في مسانيدها، لم يفردها بمكان معين، وإنما ألحق كل حديث زاد عنده من غير رواية أبيه في مسنده، يعني في محل الصحابي الذي روى جمع فيه أحاديثه. هذا العمل عرف عند علماء الحديث بما يسمى بالزوائد، وكانوا إذا أرادوا أن ينوهوا به قالوا: هذا رواه أحمد في زوائده على المسند. وكلام المجد بن تيمية في قوله رواه عبد الله في المسند يعني في زوائده على المسند. وكتاب الإمام أحمد رحمه الله صارت فيه زيادتان. الزيادة الأولى كانت من طريق ابنه عبد الله، والزيادة الثانية جاءت من طريق الراوي عن عبد الله وهو أبو بكر القطيعي. ولذلك نجد في المسند أحاديث يقول فيها أبو بكر القطيعي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي. وهذه هي أحاديث المسند. وتارة يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان دون ذكر الإمام أحمد، وهذه هي زوائد عبد الله على مسند أبيه. وتارة يقول حدثنا فلان دون أن يذكر عبد الله ولا الإمام أحمد، وهذه زوائد أبي بكر القطيع على مسند الإمام أحمد، فهي يعني معروفة مميزة بهذه الأسانيد. فهذا الحديث حديث عمرو بن يحيى المازني موجود في مسند الإمام أحمد، لكنه من زوائد عبد الله على كتاب أبيه. ثم بعد ذلك ساق لنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنكحت عائشة، بمعنى الرواية الأولى أن عائشة زفت، لأن عائشة امرأة والمرأة لا تنكح يعني ما تعقد، والمراد بقوله أنكحت يعني زفتها، تكفلت بمؤونة زفافها، وذلك لأن هذه المرأة كانت قريبة لعائشة رضي الله عنها، وكانت قد زوجتها على رجل من الأنصار، فلما كانت يتيمة أو كانت محتاجة تكفلت عائشة رضي الله تعالى عنها بمؤونة زواجها وبحفل زواجها، ومن ذلك أنها جهزتها وأرسلتها إلى زوجها، فعبر عن ذلك بأنها أنكحتها، والمراد بها التجهيز للعقد. قال أنكحت عائشة رضي الله تعالى عنها ذات قرابة، يعني بنت، أنكحت بنتا ذات قرابة، ذات قرابة لها من الأنصار، يعني من رجل من الأنصار، زوجتها على رجل من الأنصار، زفتها على رجل من الأنصار كما جاء التعبير به. إذ من الصعب أن نقول إن البنت ذات قرابة لعائشة وأنها من الأنصار، لأن عائشة من المهاجرين وعائشة من قريش، وقريش ليسوا من الأنصار. والمراد بالحديث أنها زفت بنتا ذات قرابة لها على رجل من الأنصار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ أهديتكم؟ لا لا، أهديتم يعني أرسلتم الفتاة إلى زوجها، وهذه عبارة مستخدمة معروفة، يعني أهديتم الفتاة يعني هل أرسلتم البنت إلى زوجها، كأن تزويجه بها نوع من أنواع الهدية. قالوا نعم، والقائل هنا عائشة رضي الله عنها. قال: أرسلتم معها من يغني؟ وهذا محل الشاهد من الحديث، صلى الله عليه وسلم يستفسر هل كان مع هذه المرأة، مع هذه العروس، من يؤنسها بشيء من الغناء، من يذكر محاسنها عند زوجها، من يغني لها، لأن الله سبحانه وتعالى فطر النساء على حب يعني الثناء والتمجيد، والمرأة عند أو في ليلة زفافها مما يسرها ويدخل السرور عليها أن تزف وتوصف بالحسن وبالجمال وبالبهاء، وبأن لها مكانة عند أهلها، وبأنها ينبغي لزوجها أن يعني يقدر لها قدرها، كل ذلك مما يطيب نفسها ومما يدخل السرور عليها. ولهذا قال: أرسلتم معها من يغني لها؟ قالت: لا، يعني قالت عائشة رضي الله عنها: لم تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيها غزل، يعني قوم يحبون الثناء ويحبون الغناء، وهذا معنى قوم فيهم غزل، والغزل هو محبة الغناء. وقوله فيها، الضمير في كلمة فيها يعود على كلمة قوم، لأن كلمة قوم جمع كلمة أو اسم جمع يطلق على الذكور والإناث. ولما كانت هذه البنت تزف إلى الأنصار، حي الأنصار، ويجتمع فيها النساء، فكان إرسالها مع من يغني لها يعني مما يعجب الناس. فلو بعثتم معها من يقول، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة لأنها كانت مشهورة يرددها الناس وكل يحفظها، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، يعني جئناكم وقد جئنا معنا بهذه العروس، ونحن ننتظر منكم التحية وننتظر منكم يعني إظهار الإكرام لهذه العروس التي سيقت لكم. قال الحديث رواه ابن ماجه. ثم روى حديث خالد بن ذكوان قال عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، ومعنى بني علي يعني الليلة التي أدخلت على زوجها، جاءها في اليوم الثاني، لأن في اليوم الثاني كان يوم الوليمة ويوم الفرح ويوم إظهار النكاح، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدخل على هذه المرأة في بيتها، بيت الزوجية. قال دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة أي صبيحة بني علي، فجلس على فراشي أي على طرف من فراشها، لأن البيت ربما كان يعني مليء ولم يكن مكان، أو لأن فراشها كان أكرم ما هو موجود في البيت فأحبوا إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسوه على ذلك. مجلسك مني، تقول هذا الكلام لمن ترويه لها، وجويريات يضربن بالدف. والمراد بالجويريات هنا جمع جارية، وليس المراد بمن يفهم أنهم يعني صبيات صغيرات، وإنما المراد بهم جمع جارية. والعادة الجارية هي المملوكة، وكان الذي يتولى الضرب على الدفوف، وهي عادة موجودة قديمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال إلى اليوم. الأصل في من يتعاطى هذه المهنة هم الموالي والجواري، لأن رفع الصوت ولأن الضرب بالدف يعني يتعفف عنه الحرائر ويتعفف عنه يعني المكرمات، ولذلك يمتهنه الجواري والموالي. فكنا يجلسنا قريب من العروس يضربن عليها بالدف يعلن النكاح. وقد يستغرب أو هذا محل استغراب، كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الربيع بنت معوذ وهي أنصارية وليست ذات محرم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال ساقه أهل العلم وحاولوا الإجابة عليه، فمنهم من قال إن هذا كان قبل أن يشرع الحجاب، وكان النساء والرجال يعني يدخل بعضهم على بعض، ومنهم من قال لا، إن هذا كان من وراء حجاب، يعني وضعوا حجاب وأجلسوا النبي على طرف فراش المرأة وبينه وبينها وبين الجواري ستر، لكن النصوص ما تدل على ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله وهكذا أكد الإمام الشوكاني إن هذه القضية من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله يعني أعطاه هذه الخصوصية يدخل على المرأة وإن كانت أجنبية عنه، لأن العصمة التي عصمه الله بها تمنع من ما يظن أو ما يقع من خطأ. الحديث الذي ورد: ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا أمر لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك خصه الله وأعطاه هذا الحق فدخل امتثالا وتحقيقا لهذا الحق الذي أعطيه. هكذا يعني رجح الإمام الحافظ ابن حجر والمجد ابن تيمية وكثير من أهل العلم هذا التفسير وهذا التأويل، وقالوا بهذا يزول الإشكال، ولا يصلح هذا الكلام أيضا أن يكون محل تأسي، فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى به بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أحد أنا أقلد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نقول لأننا نقول له هذا أمر خص الله به رسوله وأنت لست من أعطي هذا الحق. لذلك أزالوا الإشكال وقفلوا الباب والحمد لله رب العالمين. فقال: فجلس على فراشي مجلسك مني، وجويريات يضربنا بالدف يندبنا من قتل من آبائي يوم بدر. حتى قالت إحداهن، يعني من الجواري وهي رضي الله عنها تريد، يعني لما حست بوجود النبي عليه الصلاة والسلام كأنها تريد أن تنقل المدح من مدح العروس أو ذكر مفاخر العروس إلى صاحب المناسبة، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون هو ذا المناسبة وصاحب المناسبة، والثناء عليه أولى وأنسب. لذلك بدأنا يمدحنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما غلت إحداهن في المدح أوقفها عند حدها، لما قالت: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، قال لها: لا، هذه ليست لي، وهذا حق لله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا هي من حق الله لا يجوز صرفها لغيره وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال لها: لا تقولي هذا، ارجعي إلى ما كنت تقولينه من أول، واكتفوا بما يحسن القول به وما يجوز، أما ما لا يجوز فلا ينبغي. قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. قال: الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، وهذا اصطلاح للمجد بن تيمية، إذا قال الجماعة يريد بهم سبعة كتب: الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في مجتباه المشهور بالسنن، وهكذا ابن ماجه، لكن استثنى من هؤلاء مسلما، فالحديث الإمام مسلم ما أخرجه، والحديث كما نرى صحيح، واستثنى منه أيضا النسائي، فالنسائي ومسلم لم يخرجا هذا الحديث، وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن الضرب على الدف والغناء بين يدي العرس أمر مشروع وأمر مباح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضره وأقره، ولو كان منكرا لما أقره عليه الصلاة والسلام، ولو كان محرما لنهى عنه، لأنه لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن البيان وقت الحاجة. ومن هنا قال أهل العلم بمشروعيته، بل قالوا بندبه كما رأينا، كذلك يدل هذا الحديث على أنه يجوز للكبار كالولاة الأئمة أهل العلم أن يحضروا ولائم العرس وإن كان فيها ضرب بالدف، لأن هذا ليس بمنكر بل هو من الأمور المشروعة. كذلك يدل هذا الحديث على أن أهل العلم وأهل الفضل إذا حضروا يعني وليمة أو مناسبة وجرى فيها منكر أن يغيروه ولا يتركوه، لأن تغييره أمر متعين، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المنكر. هنا بعض الأسئلة نحاول أن نجيب على ما تيسر منها بقدر الوقت إن شاء الله. يقول: أود أن أسألك يا شيخ وآمل الإفادة، وهو منعت زوجتي من محل، وقلت لها إذا رحت فأنت طالق، وذهبت في حالة غيابي وبدون علمي، فهل تطلق أم لا؟ أفيدونا. الجواب: تطلق، ما دام أنت الذي يعني علقت هذا الأمر واشترطته وقد تحقق وقع المشروط فيقع الطلاق. يقول: ما حكم الأخذ من اللحية وهل هناك حد لذلك؟ نحن قلنا الأصل أن الإنسان لا يأخذ من لحيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية تملأ صدره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: قصوا الشارب واعفوا أو وارفعوا عن اللحية. لكن ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من حلق شعر رأسه وأخذ من لحيته، يعني يقبض، وما زاد عن القبضة كان يأخذه من اللحية. وهذا الفعل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مندوحة لمن يريد أن يأخذ شيء من اللحية، خصوصا إذا كان في مناسبة كهذه كحج أو عمرة. ما هو الدف وما هو نوعه من الطبل الآخر؟ نحن قلنا إن الدف كما فسره بأنه قطعة من خشب دائرية يشد عليها جلد، إذا ضرب عليها تحدث صوتا. والإمام الشوكاني فصل بين الدف الذي هو الغربال وبين دف اللهو، قال: دف اللهو الذي فيه يعني شيء من قطع من الحديد أو كذا تحدث صوتا، والذي اتفق عليه الذي كان يضرب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الدف، وهو الخشب المشدود عليه الجلد. وهذا كما ذكر في درس البارحة أن امرأة نذرت قالت: إن رد الله نبيه صلى الله عليه وسلم سالما من بعض الحروب فإنها تضرب على رأسه الدف، ولما رجع وأخبرته بذلك قال لها: إن فعلت فافعلي، يعني إذا نذرت وفي بنذرك، وإن لم تفعلي إذا ما نذرت لا داعي. فأخذت تضرب على رأسه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه ودخل بعض أصحاب النبي وهي تفعل، فلما دخل عمر رضي الله عنه وضعت الدف وجلست عليه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. هذا هو الدف وهذا وصفه. قال: إذا كان الزوج إذا كان الزواج لم يعرفه أو يحضره سوى الولي والزوجة وشهود وحصل القبول والإيجاب، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ نقول: الزواج صحيح، لأن الزواج الأصل فيه الإيجاب والقبول والشهادة، لكن النبي كان يكره هذا الصنيع لا بد من إعلانه. يقول: قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي، ولوجود عائلتي وكان فيهم طفلين كنت أقوم برمي الجمار بعد أذان الفجر، فما رأيكم؟ نقول: الجمار رميه في أول يوم في يوم العيد يكون الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والوقت الجائز من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس، أو من بعد الزوال إلى الليل. وأما أيام التشريق فرمي الجمار موعده من بعد الزوال، فإن كنت ترمي الجمار يعني قبل ذلك قبل الزوال لنفس اليوم فالرمي باطل، ومن فعل ذلك عليه أن عليه فدية يسدد بها هذا الذي فعل من الخطأ، تلزمه فدية، والفدية هنا على الترتيب: إما أن يصوم، وإما أن يذبح شاة عن الرمي لكل الأيام، أو يصوم 10 أيام لأنه ترك واجب. الذبح لابد أن يكون في الحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.